إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 20 من جماد الأولى لسنة 1420 من الهجرة، الذي وافق 31 من شهر أغسطس لسنة 1999 من الميلاد. ولقاؤنا في خلال اللقاء أو الأسبوع الثقافي كما يسمونه أو المؤتمر الإسلامي، لقاؤنا بعنوان نصائح للشباب. والحقيقة أنه لابد أن نعرف لماذا تخيرت هذا العنوان. لا بد أن نعرف أن بهذا علل أو علل. من هذه العلل أننا أصبحنا في حال نحتاج إلى كثير من الدواء أمام كثرة الداء. ونصيحة اليوم أو مقالة اليوم أو محاضرة اليوم أوجهها إلى أهل المباني وليس إلى الذين لم يهتموا بمبناهم بعد. والمقصود بالمباني مباني الإسلام، يعني كما نسمي بعضنا البعض أو يسمينا غيرنا الملتزمون. والنظر في حالنا الآن يجد أننا نعاني من كثير من السلبية والانهزامية، حتى أننا صرنا لا هم لنا إلا لقمة العيش والإواية في البيت، وأكثر من ذلك لا تجد إلا عند القليل. حتى أن الشاغل الذي يشغل كثيرا منا ليس تلك البلايا التي تعودنا وقوعها والتي استمرأنا حدوثها من كثرتها حتى رقق بعضها بعضا، وهي غياب المقدسات والتسلط على بيت المقدس وغلبة اليهود والنصارى وانهيار وانهزام روح الجهاد في الأمة وضيعها. حتى أن من الناس من يعتبر أن الكلام في مثل هذه الروح ومثل هذه الشعيرة التي هي قوام روح الإسلام وحياته يعتبرون أن ذلك نوع من الإجرام أو نوع من الكلام فيما لا ينبغي أن يتكلم فيه. هذا وغيره كثير دعا إلى أننا ينبغي أن نراجع مبانينا. محاضرة اليوم هي محاولة لرأب الصدر ومحاولة لجبر النقص ومحاولة للأم الكسر من باب سددوا وقاربوا وبشروا ولا تنفروا. أعجبني أن بعض الناس في حضورهم لهذا المؤتمر يمسكون بورقة وقلم بالرغم من جلوسهم في الطريق نظرا للزحام الذي يصاحب مثل هذه المحاضرات أو هذه اللقاءات، ويحاولون تدوين النقاط التي ينبغي تدوينها. وأنا أتمنى لو أن الله وفقكم جميعا لفعل ذلك، أن يكون معك ورقة وقلم، ولو ورقة يعني مطوية في يدك فاكتب فيها العناصر. وعناصر محاضرة اليوم أمليها عليكم أو أذكرها لكم إجمالا: المقدمة وهذه التي أنا فيها الآن، ثم لماذا النصيحة، ثم بعض النصوص التي وردت في النصيحة، ثم معنى النصيحة، آداب النصيحة، ما هي فائدة النصيحة، لماذا الشباب، نصائح للشباب الأولى اقبل النصيحة، الثانية حسن الخلق، الثالثة وذروا ظاهر الإثم وباطنه، الرابعة تعلم في العلم نور، الخامسة لا تتخذ أحبارك ورهبانك أربابا من دون الله، السادسة لا تقل الكذب بما يصف لسانك هذا حلال وهذا حرام، السابعة بروا أباءكم يبركم أبناؤكم، الثامنة شر الرعاء الحطمة، التاسعة دائما تخير جليس الصالح، دائما تخير الجليس الصالح، العاشرة لا تحترم الجاهلية ورموزها، الحادية عشر ناصر السنة وكن من أهلها، الثانية عشر لأهل التبليغ، أهل التبليغ أهل الدعوة والتبليغ. هذه عناصر المحاضرة إجمالا، وأقول وبالله التوفيق: لماذا النصيحة؟ قال الله تعالى: إنما المؤمنون أخوة، مقتضى الأخوة يقتضي التناصح. وفي تهذيب سنن أبي داود باب النصيحة والحياطة، الحديث رقم 410، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، وحاطه حوطا وحيطة وحياطة، حفظه وصانه وتعهده، تحوطه وتحوطه، زي ما انت بتقول حوط على الشيء حتى لا يضيع، فكذلك من حق المسلم على المسلم ان يحوط عليه. اذا لابد من النصيحة، لماذا؟ لانها واحد من الدين، بل هي الدين كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن تميم الدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ طبعا قالها ثلاث، الحديث قالها ثلاث. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفي هذا الحديث سمى النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، سمى الدين ووصفه بأنه النصيحة. ثانيا: لأنها واجبة لمن استنصحه. يعني ايه من حقوق المسلم على المسلم؟ اذا استنصحه نصحه، وحق من حقوق المسلم على المسلم. ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: اذا لقيته فسلم عليه، واذا دعاك فاجبه، واذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. قال: صنعان في سبل السلام، والثالثة قوله: وإذا استنصحك، أي طلب منك النصيحة فانصحه. وهذا دليل على وجود نصيحة من يستنصح أو من يستنصح، وهذا دليل على وجود نصيحة من يستنصح. ومعنى يستنصح أن يطلب النصيحة، وعدم الغش له، وظاهره أنه لا يجب نصحه إلا عند طلبها. وإن كان العلماء يقولون بوجوب النصيحة وإن كانت على الكفاية، والنصح بغير طلب مندوب، أي على الأعيان، لأنه من الدلالة على الخير والمعروف وبذل الخير للمسلمين. وقد مر بك قوله تعالى إنما المؤمنون أخوة، إنما المؤمنون أخوة. قال نويت الأذكار: فيجب على الإنسان النصيحة والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل صغير وكبير، إذا لم يغلب على ظنه ترتب مفسدة على وعظه. اسمع: فيجب على الإنسان النصيحة والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل صغير وكبير، إذا لم يغلب على ظنه ترتب مفسدة على وعظه. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أي في النحو 125. وأما الحديث بنحو ما هذا المعنى فقد ذكرت منها وسيأتي. يقول: وأما ما يفعله كثير من الناس من إهمال ذلك، أي من إهمال النصيحة في حق كبار المراتب وتوهمهم أن ذلك حياء، فخطأ صريح وجهل قبيح، فإن ذلك ليس بحياء، وإنما هو خور ومهانة وضعف وعجز. فإن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا يأتي بشر، أي ترك النصيحة، فليس بحياء. وإنما الحياء عند العلماء الربانيين والأئمة المحققين قالوا: خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. والنصيحة تقصير وتركها قبيح. وأيضا لماذا النصيحة؟ لأنها من مصلحة العامة وإرادة الخير به، من مصلحة العامة وحب الخير للناس وحب الخير لعموم المسلمين يلزمك بأن تنصح. قال أهل العلم: والنصح للعامة في قول النبي لعم ولعمة المسلمين وعمتهم، قالوا للعامة: ترك معاداتهم وإرشادهم وحب الصالحين منهم والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكفتهم. وفي الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأيضا لأنها من العدل بين العبد والخلق، من العدل الذي أمر الله به، فالله قد أمر بالعدل. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، لآية 90 من سورة النحل. فأما العدل بين العبد وبين الخلق فبذل النصيحة. قال أهل العلم: العدل بين العبد والخلق بذل النصيحة وترك الخيانة فيما قل وكثر، والإنصاف من نفسك لهم بكل وجه، ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا فعل، لا في سر ولا في علن، والصبر على ما يصيبك منهم من البلوى، وأقل ذلك الإنصاف وترك الأذى. وأيضا لماذا النصيحة؟ لأنها من أحب ما يعبد به الله تعالى، من أحب ما يعبد به الله تعالى النصيحة. قال السيوطي في الدر المنصور: أخرج أحمد والحكيم الترمذي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب ما تعبدني به عبدي إلي النصح لي. أحب ما تعبدني به العبد إلي، يعني من أحب الأمور إلى الله النصح لي. وهذا ليس بمستغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الدين كله النصيحة. وأخرج أحمد في الزهد عن وهب بن منبه أن راهبا قال لرجل، اسمع إلى هذا، أن راهبا قال لرجل: أوصيك بالنصح لله، نصح الكلب لأهله، فإنهم يجيعونه ويطردونه ويأبى إلا أن يحوطهم وينصحهم. أوصيك بالنصح لله، نصح الكلب لأهله. شوف الكلب لما بيكون مملوك لأحد حتى لو فرضوه جوعوه رموه، لو وجد نصا
ليه؟ لحمام. فهو يقول له كن في النصيحة لله كالكلب لأهله، يجوعون يجيعونه يطردونه ويأبى إلا أن يحوطهم وينصحهم. ولماذا النصيحة أيضا؟ لأنها الواجب الذي يشترط، اسمع، لأنها الواجب الذي يشترط لنجاة أهل الأعذار من الجهاد. يعني من وجد عذرا عن الجهاد ولم يتمكن فلن تنجو إلا إذا نصحت لله ولرسوله. أخرج أبو الشيخ عن الضحاك في قوله ما على المسلمين من سبيل، قال ما على هؤلاء من سبيل بأنهم نصحوا لله ورسوله ولم يطيقوا الجهاد فعذرهم الله وجعل لهم من الأجر ما جعل للمجاهدين. ألم تسمع إلى قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، حيث النساء 95، فجعل الله للذين عذر من الضعفاء وأولي الضرر والذين لا يجدون ما ينفقون من الأجر مثل جعل للمجاهدين. وأوقف ذلك على أن ينصحوا لله ورسوله. طيب، بعض النصوص التي وردت في النصيحة، أولا من الكتاب العظيم الكريم، قال تعالى أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أي في الأعراف 68. وقال تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، أي هود 34. وقال تعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، أي في الأعراف 79. وقال تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، سورة القصص آية 20. قال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، اسمع، إذا نصحوا لله ورسوله، أسأل الله أن يجعلني إياكم منهم، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، أي في التوبة 91. ثانيا من السنة المشرفة المطهرة، أخرج مسلم أبو داود والنسائي عن أبي رقية تميم الزري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدين النصيحة، قال ثلاث، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وأخرج البخاري في كتاب الإيمان، قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوان عن زياد ابن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله، جرير بن عبد الله قام في الناس لما مات شعبة فقال لهم حمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن، قال ثم استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبيعك، قال الإسلام، قال قلت أبيعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبيعته على هذا ورب هذا البيت، يقول جرير ورب هذا البيت إني لنصح لكم، ثم استغفر ونزل. وأخرج البخاري في كتاب العتق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد، اسمع، العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ما لاحدهم يعني نعم المال للعبد يحسن عباده ربه وينصح لسيده. واخرج ايضا في كتاب الاحكام عن الحسن ان عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل اني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحقها بنصيحة اسمع ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحقها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة الله العافية والسلام. وعند مسلم في كتاب الإيمان عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل في لفظ مسلم بقى إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد اسمع ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة وأيضا عند مسلم في كتاب السلام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه وفي الوجه الترمذي ست خصال للمؤمن على المؤمن ست خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد وينصح له يعني يحوطه يعني يبتغي له الخير إذا غاب أو شهد. وقال هذا حديث حسن صحيح. وعند الترمذي في كتاب العلم عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضل الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يقول ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائه. وعند الترمذي في كتاب الدعوات عن أبي سعيد المقبري أن أبا هريرة قال دعاء حفظته احفظ الدعاء ده دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. أخرجه أيضا أحمد في المسند. وعند أحمد في باقي مسند المكثرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح فهذه جملة من النصوص التي تدل على النصيحة في الكتاب والسنة. معنى النصيحة لغة قال الأصمعي الناصح الخالص من العسل وغيره كل شيء خالص من شوائبه يسمى ناطق، كما باللغة أيضا ناطق. فالناطق والناصح من جنس واحد. الناطق إذا رأيت ثوبا أبيض تقول ثوبا، تقول إيه؟ ثوب ناطق، يعني لا وسخ فيه. وعسل ناطق يعني لا شائبة فيه. وكل شيء خلص فقد نصح أو فقد نصح. وانتصح فلان أقبل على النصيحة، يقال انتصحني إنني لك ناصح. انتصحني يعني أنا مقبل على نصيحتك، أو اطلب مني النصيحة فإني سأنصحك. والناصح الخياط اسم فاعل. قال نصطويه: نصح الشيء إذا خلص، والناصح الخياط، والسلك الذي يخاط به، والسلك الذي يخاط به المصاح، والإبرة تسمى منصحة. قال نصطويه: نصح الشيء إذا خلص، ونصح له القول إذا أخلصه له. والنصح في اللغة الخلوص. قال بعض العارفين: النصاح الخيط والمنصحة الإبرة. النصاح الخيط والمنصحة الإبرة، والناصح الخائط. والخائط هو الذي يؤلف أجزاء الثوب. ليه سمي الخياط ناصح؟ لأنه بيؤلف بين أطراف الثوب الممزقة. فكذلك الذي ينصح يجمع أجساد عيوب العبد ومزاياه، فكما لو كان ممزقا فجمعه. والخائط هو الذي يؤلف أجزاء الثوب حتى يصير قميصا أو نحوه، فينتفع به بتأليفه إياه، وما ألفه إلا لنصحه. والناصح في دين الله هو الذي يؤلف بين عباد الله وبين ما فيه سعادتهم وبين ما فيه سعادتهم عند الله وبين خلقه. وقالوا: وما في مكارم الأخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصيحة. وما في مكارم الأخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصيحة. وشرعا النصح إخلاص النية من شوائب الفساد في المعاملة بخلاف الغش. يقال: نصحته ونصحت له نصيحة ونصاحة ونصحا. قال تعالى: وأنصح لكم، والاسم النصيحة. والنصيح الناصح وقوم النصحاء، ورجل الناصح الجيب أي نقي القلب. ومعنى الدين النصيحة أي هو عباده وقوامه، كالحج عرفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحج قال: الحج عرفة. هل ليس في الحج إلا عرفة من أركان؟ إنما إشارة إلى عظم هذا الركن. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، يشبه قوله: الحج عرفة. بما معنى إيه؟ معنى أن النصيحة هي من أعظم مقتضيات الدين، ولعظيم أهميتها فسمي الدين بها. وليس أنه ليس في الدين وليس في الشرع إلا النصيحة. يبقى هذا هو معنى قوله: الدين النصيحة، يشبه قوله: الحج عرفة، أي هو عماده وقوامه كالحج عرفة. فالحصر مجازي بل حقيقي. فالنصيحة لم تبق من الدين شيئا، يعني ما فيش شيء إلا والنصيحة داخلة فيه ولازمة له. قال بعضهم: وهي تحري الإخلاص قولا وفعلا، وبذل الجهد في إصلاح المنصوح له. قال الكرماني: النصيحة كلمة جامعة معناها شياذة الحظ للمنصوح، وهي إرادة صلاح حاله وتخليصه من الخلل. عرفت معناها؟ قيادة الحظ للمنصوح، وهي إرادة صلاح حاله وتخليصه من الخلل وتصفية الغش. وقال: ومن قبل النصيحة أمن الفضيحة، ومن قبل النصيحة أمن الفضيحة، ومن أبى فلا يلومن إلا نفسه. والنصيحة شرعا لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين وأئمته. يعني فأما النصيحة لله، قال العلماء: النصيحة لله إخلاص الاعتقاد في الوحدانية ووصفه بالصفات الإلهية وتنزيه عن النقائص، تنزيه جل وعلا عن النقائص، وتنزيه عن النقائص والرغبة في محابته والبعد عن مساخطه وإثبات اللائق به تعالى من أن يحمد على كماله وجلاله وجماله، ويثبت له من الصفات والأفعال ما يليق، ما يكون صفات كمال، وأن ينزه عن النقص وعما لا يليق به جل وعلا. فإرادة ذلك وكذا كل ما يليق بجنابه الأقدس في حقه تعالى من نفسه ومن غيره، هذا كله وغيره هي النصيحة في حقه. وكذلك أن يكون عبدا خالصا له في عبوديته عملا واعتقادا. وقالوا: النصح لله الإيمان به، ونفي الشريك ووصفه بجميع صفات الكمال والجلال، وتنزيه عن جميع ما لا كمال فيه، وتجنب معصيته، والحب والبغض فيه. اسمع، عرفت يعني النصيحة لله؟ انت بتسمع الحديث ولا طالما تحتاج الى بيان معناه. والحب فيه والبغض فيه والاعتراف بنعمته وشكره عليها والشفقة على خلقه والدعاء الى ذلك. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه، والإيمان بما جاء به، ونصرته صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. اسمع، ونصرته صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، هذا من النصر للرسول صلى الله عليه وسلم، وإعظام حقه وبث دعوته ونشر سنته والتلطف في تعلمها وتعليمها والتأدب بآدابه وتجنب التعرض لأحد من آله وأصحابه، وموالاة من والاه، ومعاداة من عاداه، وتوقيره ومحبته ومحبة آل بيته، وتعظيمه وتعظيم سنته، وتعظيمه وتعظيم سنته صلى الله عليه وسلم، وإحياؤها بعد موته بالبحث عنها والتفقه فيها والذب عنها ونشرها والدعاء إليها والتخلق بأخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لكتابه الإيمان به، الإيمان بالكتاب والعمل بما فيه، وهذا يعم سائر كتبه، وذلك ببذل الجهد في الدب عنه، عن كتاب، من تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، وأن يكون في أئمة وهم الخلفاء ونوابهم بمعاولتهم على الحق وإطاعتهم فيه وأمرهم به أي الحق، وتذكيرهم برفق، وإعلامهم بما غفلوا عنه من حق المسلمين، وترك الخروج عليهم، والدعاء لصلاحهم، وأن يطيعهم في الحق، وأن لا يرى الخروج عليهم بالسيف. والنصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم لما بما بإرشادهم لما يصلح أخراهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، وتعليمهم ما جهلوه، اسمع، وتعليمهم ما جهلوه، وستر عورتهم، وسد خلتهم. شوف النصح العامة، عرفت شو الدين؟ شفت النصيحة؟ ما تركت شيئا من الدين. والنصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم لما يصلح أخراهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، وتعليمهم ما جهلوه، وستر عوراتهم، وسد خلتهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وشفقة ونحو ذلك. وأيضا ترك معاداتهم وإرشادهم وحب الصالحين منهم والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكافتهم. وفي الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وهذا الحديث يا إخوان، وهذا حديث بالنصيحة، في تنبيه لطيف ذكره المناوي السيد القدير، أذكره لكم لنطفه. يقول: بدأ أولا بالله، لأن الدين لله حقيقة، وثم بكتابه الصادع ببيان أحكامه والمعجز ببديع نظامه، وثلث بمن يتلو ذلك الكتاب ويبلغه وهو رسول عليه الصلاة والسلام الهادي لدينه الموقف على أحكامه المفصل لمجمل شريعته، وربع أي ذكر ربعا لأولي الأمر الذين هم خلفاء الأنبياء القائمون بسنته، ثم خمس بالعموم. آداب النصيحة، تعلم أن للنصيحة آداب كثيرة. حقيقة أن آداب النصيحة هذه تحتاج إلى محاضرة طويلة لوحدها، ولكن من باب أن نستجمع الخير ما استطعنا، ومن باب اغتنام فرصة اللقاء، ولا يجتمع الجمع إلا في مثل هذه الظروف والأحوال، فأنا أذكر لكم بعضها. الأول أو ألف: إخلاص النية من شوائب الفساد في المعاملة بخلاف الغش. وفي حديث: كبرت خيانة، اسمع يا كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد، وأبو داود من حديث سفيان بن أسيد، وضعفه ابن عزيز، ورواه أحمد والطبراني من حديث النواس بن سمعان بإسناد جيد، وحديث عمار بن ياسر: من كان له وجهان في الدنيا، من كان له وجهان في الدنيا ليس مخلص وإنما هو يغش، من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة، نعوذ بالله من الخسلان. أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد، وأبو داود بسند حسن. وقال محمد بن سليم الجندي: تكاثرت الدعاة بكل فج، ولكن ليس ثمة من يجيب، وكيف يفيد نصحك مستهاما وقلبك من مقامك مستريب. إذا خلت النصيحة حين تجد من الإخلاص فخبطها القلوب، أي أنكرتها، وهل تثق النفوس بقول داع وتعلم أن قائله كذوب، وهل تثق النفوس بقول داع وتعلم أن قائله كذوب. وقال أبو العتاهية: وشر الأخلاء من لم يزل يعاتب طورا وطورا يذم، يريك النصيحة عند اللقاء ويبريك في السر بري القلم، يريك النصيحة عند اللقاء ويبريك في السر بري القلم. وفي مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني فيما أوله لام قال: مثل يقال في خيانة النصيحة والغرس: لا أحب تخبيث وجه الصاحب. وهذا المثل لو قصة أعجبتني فأردت أن أذكرها للطرفة من جهة وللتحذير من الغش من جهة. هذه القصة يقول الميداني فيما يروي، قال يونس: تزعم العرب أن الثعلب رأى حجرا أبيض بين الإصبعين، يعني حجرين الإصبع والحجر، فأراد أن يغتال به الأسد، يعني رأى حجر أبيض ما بين صخرتين، فالحجر الأبيض داخل الصخرتين يبدو وكأنه شحم، فأراد الثعلب وهو الغاش في نصيحته، وكل غش في نصيحته شبيه به، فأراد أن يغتال الأسد. فأتاه ذات يوم فقال: يا أبا الحارث، الغنيمة الباردة شحمة رأيتها بين الإصبعين، فكرهت أن أدنو منها وأحببت أن تولى ذلك أنت، يعني أنت تولى، يقال تولى وتولى ويتولى، فهلم لأريكها، فهلم لأريكها. قال: فانطلق به حتى قام به عليه، فقال: دونك يا أبا الحارث. دامت الموضوع، فذهب الأسد ليدخل يدخل، فضاق به المكان، فقال له الثعلب: ارقص برأسك، يعني ادخل برأسك واضغط برأسك، أي ادفع برأسك. قال: فأقبل الأسد يردش برأسه حتى نشب، نشب يعني حجز بين، زي ما نقول احنا كده ايه، اتحشر، حتى نشب بين النصبين، فلم يقدر أن يتقدم ولا أن يتأخر. ثم أقبل الثعلب يخوره، أي يخدش خورانه، والخوران هو محل خروج الغائط، الخوران هو محل خروج الغائط، يعني نفس المحل، مش الضغر، نفس المحل الذي يخرج منه الغائط يسمى خوران. فظل إيه؟ يخدش ويفتح ويأكل في خورانه عشان يموته من قبل دبري. فقال الأسد: ما تصنع يا سعالة؟ والأسد أسد، فبيقول له بلغة تحقير: ما تصنع يا سعالة؟ قال: أريد أن أستنقذك. قال: فمن قبل الرأس إذن؟ فقال الثعلب: لا أحب تخديش وجه الصاحب، لا أحب تخديش وجه الصاحب، أنا مش عايز أجرح وشك. هو يريد أن يعني يقوره حتى يموت، مش عايز إيه. فكذلك الغاش في نصيحته، باء أن يبدأ بنفسه أولا، من أداب النصيحة أن يبدأ بنفسه أولا. قال أهل العلم: وإنما يكون الرجل ناصحا لغيره إذا بدأ بنصح نفسه واجتهد في معرفة ما يجب له وعليه ليعرف كيف ينصح. قال الله تعالى: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أريد هود 88. وقال أبو الأسود الدؤلي، طبعا الآية واضحة بينة، الآية فيها موعظة عظيمة: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح. فلأنه أراد الإصلاح بدأ بنفسه. وقال أبو الأسود الدؤلي: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظلم كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت منه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما وعظت ويفتدى بالعلم منك وينفع التعليم. وقال آخر: لا تلم المرأة على فعله وأنت منسوب إلى مثله، من ذم شيئا وأتى مثله فإنما دل على جهله. من ذم شيئا وأتى مثله فإنما دل على جهله. جين أن تكون في السر ما أمكن. النصيحة في الملأ فضيحة، لكن قد يكون في نصيحة لابد من الملأ في بعض الأحيان، لكن لابد أن تكون الأصل أن تكون في السر ما أمكن. قال الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع، وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إن لم تعط طاعة. وقال صفي الدين الحلي: انصح صديقك مرتين فإن عصاك فغشه، لو ظن صدقك ما عصى وأبى وأظهر فحشه. وقال الشيخ عبد الله السبوري: تجنب الأحمق ذا الفضيحة، تجنب الأحمق ذا الفضيحة وإن بدت منه لك النصيحة، قرة عين الأحمق الحماقة، كل فتى ملائم الأخلاق. وقيل فيه: تكفي اللبيب إشارة مرموزة، والبعض يفهم بالنداء العالي، وذو العقل يأتي جميل الأمور ويقصد للأرشد الأوفقي. من الجاهل الوامق الأحمق، وذو العقل يأتي جميل الأمور ويقصد للأرشد الأوفقي. وقال في مجمع الأمثال: ربما أراد الأحمق نفعك فضرك، فلا تستنصح أحمق لأنه سيكون ضرره أكثر من نفع. يعني أنت ممكن تظن أن أنت رجل تقي وأن أنت متواضع، وتيجي واحد أحمق جاهل تقول له انصحني يا أخي، يقول لك احرق لحيتك وبلاش تمشي مع الناس دي، ويأمرك بالمنكر. لا، لأن أنت اللي أتأت باختيار من ينصح. الرفق ها من أداب النصيحة، الرفق. وقول الله تعالى لموسى وهارون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي الطه 44. وفي صحيح البخاري عن عائشة: إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. اسمع النصوص دي: إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. وهذا الحديث له قصة، وهي أن رهطا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، والسام يعني الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم، من غير واو، مش وعليكم، عليكم، وبعض الروايات فيها واو وعليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال عليه السلام: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في كل شيء، حتى في المواقف دي، حتى في مواقف البغض في الله والبراء وإنكار المنكر الشديد، وهو التعدي على رسول الله، وهو أعظم تعدي لما كان على الله ورسوله، أعظم تعدي. فقالت عائشة: ألم تسمع ما قالوا؟ طبعا وغدها حمية الولاء. قالت: قد قلت عليكم. والحديث متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة: عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا جانب، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وعند عبد بن حبيب والضياء عن أنس: ما كان الرفق في شيء إلا جانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. اسمع، الرفق وعند احمد في مسنده وصحيح مسلم وابو داود وابن ماجه عن جرير: من يحرم الرزق يحرم الخير كله، من يحرم الرزق يحرم الخير كله، وذلك بان يرفق بعض الرزق بقى، بان يرفق بعضهم ببعض، لان الرزق لين الجانب واللطف والاخذ بالاسهل وحسن الصنيع. الرفق لين الجانب واللطف والاخذ بالاسهل وحسن الصنيع، والرفق محمود وضده العنف والحدة، والعنف ينتجه الغضب والفظاظة، والرفق واللين ينتجهما حسن الخلق والسلامة، والرفق ثمرة لا يثمرها إلا حسن الخلق، ولا يحسن الخلق ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة وحفظهما على حد الاعتدال. ولذلك أثنى المصطفى صلى الله عليه وسلم على الرفق وبالغ فيه، بالغ في إيه؟ ثناء على الرفق. وأخرج النسائي عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله إن حديث عهد من جاهلي، إلى أن قال: فبين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية هذا مشهور جدا، لأن حديثه هو حديث الكلام في الصلاة. قال: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. وهم بيصلوا راح قال له إيه؟ يرحمك الله، وهم في الصلاة. فحدقني القوم بأبصارهم، فقلت: واتك أميات، ما لكم تنظرون إلي؟ يعني مش سكت، لا بصوري كده ليه؟ فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم، عايزين يسكتوه. فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني. شو بقى؟ انا بس هو ده الشاهد اللي انا اوردت الحديث لاجله. يقول: دعاني بابي وامي هو، ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه. بابي وامي هو، ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. قال له يعني، قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. فانظر إلى مدى الرفق منه صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى حالك. لأن هذا من الأصل الموجود في الأمة. وقال الأصمعي في الرزق: ولا تقطع أخا لك عند ذنب، فإن الذنب يغفره الكريم، ولا تعجل على أحد بظلم، فإن الظلم مرتعه وخيم، وإن الرزق فيما قيل يمن. في حديث ضعيف: الرزق يمن والخرق شؤم، والخرق يعني الحماقة. وإن الرزق فيما قيل يمن، وإن الخرق في الأشياء شؤم، وخير الوصل ما داومت منه، وشر الوصل وصل لا يدوم. ولا تفحش، اسمع يا، ولا تفحش وإن ملئت غيظا على أحد، فإن الفحش لوم. وقال بشار بن برد: فاستعن بالرزق إن رمت صعبا، يعني لو دخل في مهمة صعبة اجعل الرزق سلاحك بعد الله جل وعلا. واستعن بالرزق إن رمت صعبا، ربما يسهل بالرزق صعب، وإن أعياك أمرا فدعه، وإن أعياك أمرا فدعه. لما لما أعيا من الداء طب، يعني ما أكثر ما دعا الطب من الأعياء. فمش كل أمر يجب تحله. إذا عجزت لا تنقلب من الرفق إلى الإيه؟ الغضب والشدة والحماقة. واو، أن يكون على علم بما ينصح به، وأن يكون ذو حكمة. من أداب النصيحة أن يكون على علم بما ينصح به، وأن يكون ذو حكمة. قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سورة الإسراء 36. وقوله ولا تقف، أي لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك. قال قتادة: لا تقل رأيت وأنت لم ترى، وسمعت وأنت لم تسمع، وعلمت وأنت لم تعلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تقف ما ليس لك به علم، دل على جواز ما لنا به علم، دل على جواز ما لنا به علم. فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز أن يحكم به. ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم. اسمع مضمون ما قاله أهل العلم في الآيات، ها؟ أن الله نهى عن القول بلا علم، بل الظن الذي هو التوهم والخيال، كما قال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الحديث: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وفي سورة داود: بئس مطية الرجل زعم. يقولك الناس بتقول، أنا سمعتهم بيقولوا هذا إيه، من بئس ما يركب الإنسان. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي تقص من طرف. وكل من خاض في شبهة، اسمع، وكل من خاض في شبهة بغير تحقيق فقد خالف قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي البخاري: ولا تقف، يعني لا تقل ما ليس لك به علم.
هو العم السبب.
وقول الله تعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين، اية النحل 125. وهذه الاية نزلت بمكة في وقت الامر بمهاجرة قريش، وأمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين، وأمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف. وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة، بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف. ثم إن الناصح في دين الله يحتاج إلى علم وعقل وفكر صحيح وروية حسنة واعتدال مزاج وسؤدة. فإن لم يكن فيه هذه الخصال، يعني إن لم يتحلى الناصح بهذه الخصال، فالخطأ أسرع إليه من الإصابة، فالخطأ أسرع إليه من الإصابة. والله تعالى أعلى وأعلم. يا أن تميز حال المنصوح حتى لا يكون جدال عقيم. تنبه. في صحيح البخاري كتاب التفسير باب خذ العقل وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة ابن حسن ابن حذيفة فنزل على ابن اخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، يعني قريبين من عمر رضي الله عنه، وكان القراء اصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا او شبابا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة. الحر بن قيس استأذن لعيينة بن حصن، فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، هي كلمة فيها استنكار أو كلمة فيها توبيخ، زي ما يقول الواحد يعني. وبعدين هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجد ولا تحكم بيننا بالعدل. خد بالك الكلام ده بيقال لمين. فغضب عمر حتى هم به، فقال له الشر: يا أمير المؤمنين، الشر هو اللي جايبه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. واعلم أن هذا الباب مما تتأكد العناية به، أي باب النصيحة والتناصح والاهتمام بالآداب وتخير المنصور النصيحة والتحلي بآداب الناصح والاهتمام بالمنصوح، مما تتأكد العناية به. فيجب على الإنسان النصيحة والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل صغير وكبير، إذا لم يغلب على ظنه ترتب مفسدة على وعظه. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ما هي فائدة النصيحة؟ قبل أقول تنبيه، ذكر ابن عربي تنبيه عظيم جدا الحقيقة فيما في ما يتعلق بتخير المنصوح. يقول: إذا عرف من شخص المخالفة واللجاج، وأنه إذا دله على أمر فيه نصيحته عمل بخلافه. يعني لما تقول له نصيحة يعمل بإيه؟ بغيرها. فالنصح عدم النصح، فالنصح عدم النصح، بل يشير عليه بخلاف ذلك فيخالفه فيفعل ما ينبغي. يعني لو انت عايز تنصحه قل له ضد الايه، ها، ضد الذي تريد ان تقوله، لانه معروف انه بيفعل من باب انه احمق. قال: وهذه نصيحة لا يشعر بها كل احد، وهي تسمى علم السياسة، فإنه يسوس به النفوس الجموحة الساردة عن طريق الحق. ما هي فائدة النصيحة؟ للإجابة على هذا السؤال اسمع معي لهذه القصة العجيبة. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الآيات 163 و164 من سورة الأعراف. يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحظور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم، وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه، ولكنها قالت للمنكرة: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وقد اختلف الأئمة فيهم، اختلف الأئمة في الفرقة التي تكلمت التي نهت عن الإنكار. ثلاث طوائف، طائفة فعلت المنكر، وطائفة أنكرت المنكر، وطائفة سكتت، بل وقالت للتي أنكرت لم تعظون قوما الله مهلكون. فاختلف الأئمة فيهم في هذه الطائفة، هل هم من الهلكة أم من الناجين؟ على قولين، اختلفوا على قولين. قال عبد الرزاق عن عكرمة قال جئت ابن عباس يوما وهو يبكي، جئت ابن عباس يوما وهو يبكي، اسمع معي، وإذا المصحف في حجره فأعظمت أن أدنو منه، ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست، فقلت ما يبكيك يا ابن عباس؟ جعلني الله فداك. قال فقال هؤلاء الورقات، قال وإذا هو في سورة الأعراف، قال تعرف أيلة؟ أيلة بلد قرية، تعرف أيلة؟ قلت نعم. قال فإنه كان بها حي من اليهود سيقت الحسان إليهم يوم السبت ثم غاضوا لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة، كانت تأتيهم يوم سبتهم شرعا بيضاء سنانا، وشرعا يعني رافعة رؤوسها تخرج رأسها من الماء ومنه الشراع، فكانوا كذلك برهة من الدهن. ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت فخذوها فيه وكلوها في غيره من الأيام، فقالت ذلك طائفة منهم، وقالت طائفة بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت، فكانوا كذلك يعني ظلوا ملتزمين حتى جاءت الجمعة المقبلة، فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها، واعتذرت طائفة ذات اليمين وتنحت، واعتذرت طائفة ذات اليسار وتكتت، وقال الأيمنون ويلكم ننهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله، وقال الأيسرون لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال الأيمنون أي لبكات اليمين يعني معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أي ينتهون، إن ينتهوا فهو أحب إلينا ألا يصابوا ولا يهلكوا، وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم. فمضوا على الخطيئة يعني مضى الناس على الخطيئة. وقال الأيمنون فقد فعلتم يا أعداء الله والله لا نأتينكم الإيلة في مدينتكم والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قدر. وكانت الأمم السابقة تأتيها عقوبتها عاجلة أو قدر أو بعض ما عندهم من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب، يعني الطائفة التي أنكرت خرجت وذهبت بعيدا وقال لهم مش هنخلطكم في أرضكم نبعد عنكم. جم ثاني يوم البلد لها سور وليها باب، وكان دي عادة البلاد قديما، طرقوا عليهم الباب ونادوا فلم يجيبوا، فوضعوا سلما وأعلوا سور المدينة رجلا، فالتفت إليهم فقال أي عباد الله قردة والله تعاوي لها أذناب. قال ففتحوا فدخلوا عليهم، فعرفت القرود أنسابها من الإنس ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة، فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي فيقول ألم ننهكم عن كذا، فتقول برأسها أي نعم ثم قال ابن عباس: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. يبقى المذكور كم طائفة؟ ثلاثة. طيب العقاب ذكر في كم طائفة؟ اثنان هم الذين ذكروا، من نجا ومن هلك. فأين التي سكتت؟ قال: فأرى الذين نهوا قد نجوا. ابن عباس يقول كده، وابن عباس يقول قولين على عشان تبقى عارف. قال: فأرى أن الذين نهوا قد نجوا، ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى الأشياء ننكرها ولا نقول فيها. فأقول إن احنا كده هنهلك، احنا كده هنهلك، لأن احنا بنشوف حاجات كتير ما بننكرهاش. قال: جعلني الله فداك. عكرمة بيقول ابن عباس، وعكرمة تلميذ ابن عباس: جعلني الله فداك، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم، وقالوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ قال: فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين. أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس. والقول الثاني أن الساكتين كانوا من الهالكين، وابن كثير بيميل إلى هذا، وابن جرير الطبري نصر هذا، أن الساكتين كانوا من الهالكين. قال محمد بن إسحاق عن ابن عباس أنه قال: ابتدعوا السبت فابتلوا فيه. يعني ابتدعوا السبت؟ أنت عارف إن في يوم في الأسبوع يوم مبارك جعل الله فيه الخير، قصدته اليهود فجعلوه السبت ولم يصيبوه، وقصدوه النصارى فجعلوه الأحد ولم يصيبوه، وهذا الله إليه المسلمين وهو يوم الجمعة. فهم اخترعوا السبت من عندهم، يعني جعل السبت معظم عند النصارى، ده مش شرع من الله عند اليهود، جعل السبت معظم عند اليهود ليس هذا شرع من الله، وجعل الأحد معظم عند النصارى ليس شرع من الله، وجعل الجمعة معظم عند المسلمين شرع من الله. ولذلك الحديث: أخطأه اليهود والنصارى وهدانا الله إليه. أخطأه يعني هم عايزينه، عشان هم عارفين إن في يوم في الأسبوع من العلم اللي يتعلموه، لكن لم يعينه الله لهم، فهم عايزينه بقى اليوم، فقصدوا السبت لم يصيبوه، خسروها لم يصيبوه. فبيقول ابن عباس: اتبعوا السبت فابتلوا فيه، فحرمت عليهم فيه الختان. عقوبة ليه؟ لابتداعهم، لأنه تفضيل الزمان مش من عندك. يعني انت لما تيجي تقول النهارده يوم مبارك والنهارده يوم تعين، عرفت بقى انه يوم تعين؟ من اين اتيت انه يوم التعين؟ عشان انت اتولدت فيه. لما يمكن ده الكرب كله، يمكن هو ده الكرب كله اللي اتولدت فيه، نسال الله العافيه. اليس ولاده الطواغيت يوم ولادتها كرب؟ وممكن يبقى يوم الميلاد يوم ايه؟ يوم سعيد، الناس كلها تبقى متهنيه بيوم الميلاد، فاهم ولا لا؟ فابتدعوا السبت فابتلوا فيه، فحرمت عليهم فيه الحيتان، فكانوا اذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون اليه في البحر، ينظرون اليه في البحر، فاذا انقضى السبت ذهبت فلم ترى حتى السبت المقبل. يعني كان ايه؟ من غضب الله عليه تيجي السبت، الحيتان يوم السبت تطلع لهم لسانها، ويطلع الحوت يعني لو ماشي ايده ايه يمسكه، وغير السبت ينزل يغوص. وطبعا هم اهل مهاره وصيد القريه دي، يعني ما يلاقيش، فتبقى حاجه تغير. وفي نفس الوقت من تمام الفتنه حرمها الله عليه، فبقت فتنه شديده ان الحيتان قدامهم وهي محرمه ولا يستطيع الحصول عليها في غير ذلك اليوم. كان يوم السبت كانت تجيهم يوم السبت شرعا لهم الشيطان ينظرون إليها في البحر، فإذا انقضى السبت ذهب فلم ترى حتى السبت المقبل، فإذا جاء السبت جاءت شرعا، فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك. بعدين إيه؟ ثم إن رجلا منهم أخذ حوتا فحزم أنفه ثم ضرب له وتد. شوف انت الواحد لما يجيب أعزك الله البهيمة أو الإبل أو الجاموسة ويبق لها وجد في الأرض ويربطها بحبل كبير، فراح جاب حوت وحزم أنفه ودق له وجد في الأرض عشان إيه؟ طبعا هو هيجي بقى يوم الحد يغور، ها يغور في الماء يعني ينزل، فعايز بقى يتقول له ماسكه بالحبل عشان يجي يوم الحد ولا الاثنين ايه ياخده بسهولة. فحزم انفه ثم ضرب له وتدا في الساحل وربطه وتركه في الماء، فلما كان الغد اخذه فشواه فاكله، ففعل ذلك هم وهم ينظرون ولا ينكرون ولا ينهاه منهم احد الا اسرة منهم نهوه. خد بالك من الكلام، ودايما يا اخوان المنكر لا يبدأ في الامة من الجميع، بل المنكر في السلف ازاي يفعله بعض الماجنين ولو واحد ولو واحد، ويسكت عنه السلبيون اللي زي حالاتك كده الا من رحم الله، اللي يقول لك خليك في حالك ها وشوف شغلك وبيتك وديك بتصلي، السلبية المطلقة لعادة الأم. فيقوى هذا المرء ويقلد ضعف النفوس لأنه شايفين أنه إيه لا ينكر عليه أحد، زي واحدة بتقول لك أنا أول واحدة ألاقي النقاب وأول واحدة لبست المايوه وأول واحدة لبست مش عارف القصير في الجامعة، تفخر لما لبست إيه اللي حصل؟ حدش أنكر الا فئه قليله ايه انكرت وانذرت، والباقي سقف ما عملوش. ممكن البنت تقول لابوها انا عايز اعمل زي فلانه ها نوال السعيد ولا نوال السعيد، وتقول انا عايز اعمل زي فلانه، ابوها يقول لها ايه عيب، طب يا ابو العيب ما انكرتش ليه على هذه ها، فبنته بعد شهر واثنين تعمل ايه؟ تروح عامله زيها، فاهم؟ ويستشر المنكر في الأمة شيء فشيء. ولذلك لما تجد أنه مثلا حدث تسأل الله العافية وتعرف أن ده نزيل شؤم، وأن الذي شفته في واحدة بس اللي عملاك في البلد كلها، تعرف أن بعد حين إن لم ينكر وإن لم تعم بركة الإنكار سينتشر هذا المنكر غضبا من الله. ففعله وهم ينظرون ولا ينكرون ولا ينهوا منهم إلا عصبة منهم نهوهم. حتى ظهر ذلك في الأسواق، كل شوية واحد برضو إيه يجيبوه يقعد يأكلوه ها، ففعل علانية. قال فقال الطائفة للذين ينهونهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، يا عم انت هتصلح الكون، يا عم خليك في حالك، انت عايز تتكلم في الدين تتكلم في الحيض والنفاس والعسل النحل، لكن تتكلم في الصلاح واسباب الصلاح كلام ده كله ايه؟ انت مش هتصلح الكون. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة الى ربكم، فقالوا نسخط اعمالهم، عادينا احنا افضلين منهم يا اخي، يعني تقول الناس ليه يا اخوانا جايبين التلفزيون في بيتكم صاروا العراية وصاروا الخنة وصاروا الزنا، يقول لك الحمد لله عند ناس بلد تعمل كده. طب ما انت يا اخي ليه طيب بتقبل المنكر وتقره؟ ليه يا اسد يا غضنفر سايب المنكر وجايب الحد عندك لما انت حي يعني؟ لا، فهم دول عملوا كده، قالوا لهم ايه؟ احنا عارفين منه، بس مش لزوم تعمل مشاكل وتقعد تكلم ده وتكلم ده، عارفين منه. ولعلهم يتقون، فأذابهم الآخرون بماذا؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، وخلاص بقى المنكر بقى معروف والمنكر بقى إيه؟ ها؟ حتى إن المعروف ممكن يبقى منكر، يعني النهاردة التبرج إيه؟ شرب الدخان إيه؟ حلق اللحية إيه؟ غياب الشريعة إيه؟ الزنا إيه؟ ها؟ الجلوس على المنكرات إيه؟ اجتماع الناس على المخدرات والخنا والشيشه والمش عارف ايه. إلف لو واحد خالف هو اللي يبقى جن وفلاح، فاهم؟ ومطل وتروبش، ليه؟ ملوش في هذا، فانقلب، فاهم؟ فلما نسوا ما ذكروا به خلاص المنكر اتنسى، وتهديد رب العالمين الى قوله قربة خاسئين. قال ابن عباس كانوا اسلافا ثلث له وثلث قالوا ها لما فعلون قوما الله مولكم وثلث اصحاب الخطيئة فما نجا الا الذين نهوا فما نجا الا الذين نهوا. عرفت فائدة النصيحة؟ عرفت ان لازم تنصح ليه؟ لان انت ممكن تكون كالذين سكتوا مع اصحاب السبت. واحنا معانا ناس مش بتصطاد الحيتان يوم السبت، لا والله، ده نسأل الله العافية والسلام هم بيصطادوا البشر. احنا معانا ناس المنكرات بقى في دمهم، وبقى المعاصي والمنكرات تروق لكل صاحب عين الا من رحم الله تعالى. فبقى انت مطالب انك تنصح وتقول، مش عشان بقى لحسن تهلك، ما دي من فوائد النصيحة. انت ده سؤال، ايه فائدة النصيحة؟ فما نجا الا الذين نهوا وهلك سائرهم. قال ابن كثير هذا اسناد جيد، اسناد عبد الرزاق ضعيف، فهم يعني اقل، هذا اسناد جيد عن ابن عباس، ولكن رجوع الى قول عكرمة في نجاة الساكتين اولى القول بهذا. وقول تعالى واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس فيه دلالة بالمفهوم على ان الذين بقوا نجوا، وبئيس معناه في قول مجاهد الشديد، وفي رواية أليم، وقال قتادة موجع، والكل متقارب والله أعلم. وقوله خاسئين أي ذليلين حقيرين مهانين. هل عرفتم الإجابة؟ ما فائدة النصيحة؟ هل عرفتم؟ لابد نعم بإذن الله تعالى، لابد نعم. طيب نكمل بعد الصلاة بقى، فنبدأ النصائح، أبدأ النصائح من هذه المقدمة، وأبدأ النصائح بقى التي ذكرتها عليكم، هي دقائق يعني عشان تروح. لماذا الشباب؟ لماذا الشباب؟ يعني لماذا النصيحة للشباب؟ إيه السبب يعني؟ طب الشيوخ؟ في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري في الصحيح عن ابن عباس ورفعه. وكان الحسن البصري يقول ابن آدم يا ابن آدم نعمتان عظيمتان المغبون فيهما كثير، نعمتان عظيمتان المغبون فيهما كثير، المغبون فيهما كثير، الصحة والفراغ. فمهلا مهلا الثواب هنا قليل، مهلا مهلا أيها الصحيح. أخرجه ابن عساكر. والصحة عند بعضهم الشباب، في بعض الوقت الشباب، صحة يعني الشباب والفراغ، وإن كان الصح الصحة والفراغ، لكن الشباب العرب كانت تقول، والعرب اسمع تجعل مكان الصحة الشباب، العرب تجعل مكان الصحة الشباب، كما قالوا بالقلب الفارغ والشباب المقبل تكسب الآثام، بالقلب الفارغ والشباب المقبل تكسب الآثام. واحد قلبه فارغ وعنده صحة يبقى هيلم ذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. وكان يقال إن لم يكن الشغل محمدة كان الفراغ مفسدة، إن لم يكن الشغل محمدة كان الفراغ مفسدة. ولا تفرغ اسمع، ولا تفرغ قلبك من فكر، ولا ولدك من تأديب، ولا عبدك من مصلحة. يعني ما تسيبش اي حد فاضي، لو انت قائم لو انت قيم ما تسيبش لا امرأتك فاضية وابنك فاضي، لان هيثرثر وبعد منها مفاسد بعد منها اثام. لكن اشغل، لا تفرق قلبك من فكر، ولا ولدك من تأديب، ولا عبدك من مصلحة، فإن القلب الفارغ يبحث عن السوء، فإن القلب الفارغ يبحث عن السوء. واليد الفارغة تنازع إلى الآثام، اليد الفارغة بتميل وتنزع إلى الآذان. وما أحسن قول من قال: يا من له نعم علينا سابقة، وله العطايا والقضايا البالغة، اشغل بحبك يا قدير قلوبنا، فالعشق يعرض للقلوب الفارغة. اشغل بحبك يا قدير قلوبنا، لأن القلوب لو فرغت من حب الله دخل عليها عشق النسوان والمردان والأموال والدرهم والدينار، خلاص مفارغ. اشغل بقلبك، اشغل بحبك يا قدير قلوبنا، فالعشق يعرض للقلوب الفارغة. ولقد أحسن من قال: هي الدار دار الأذى والقدر، ودار الفناء ودار الغير، فلو نلتها بحذافيرها لمت ولم تقض منها الوفر. أيا من يؤمل طول الخلود، وطول الخلود عليه ضرر، إذا أنت شبك وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر. نعم الله. وقال آخر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. ويقول تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أي في الأحقاف 20. ومعنى أذهبتم طيباتكم أي تمتعتم بالطيبات في الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات، يعني المعاصي. طبعا واحد يقول: طب احنا الحمد لله لا زنا ولا مخدرات. لا والله، احنا احسن ناس ناكل، واحسن ناس ننام، واحسن ناس نضيع وقت، واحسن ناس عايزين نتفتح، واحسن ناس زهقانين نفسنا نصيف، بالرغم اننا لا نزني ولا مخدرات الا من رحم الله. بدل واحد لو قلت له خد احفظ صوره الاعلى التي ممكن يحفظها في ساعه، يقعد شهر ويجي لك يقول لك: اصلي بشتغل، برجع من الشغل بتغدى، خاطب تسال بنام، وبعد ما اقوم انام ويا دوب عبال ما اجيب العشاء ومش عارف، واقعد كده اسمع شريط من شريط الشيخ فلان، بس ما شاء الله جميل قوي، تلاقي راسي تقل اتنين تقوم تروح للشغل، وهكذا وهكذا. فهذا من اذهاب الطيبات في الحياه الدنيا، حتى وان لم تكن في الحرام، لان عمر رضي الله عنه استدل بالايه في فعل المباح، وقال لغلامه: او كلما اشتهيت اشتريت. اذهبتم طيباتكم في الحياه الدنيا. صحيح ان مناط الايه بكلامي على الكفار هم دول الذين لهم عذاب اليم ولهم خزي، لكن خاف ثم خف ثم خف أن يكون لك نصيب من الآية. نعوذ بالله من الخذلان. أي تمتعتم بالطيبات في الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات. وإحنا أخوان كثير منا بيغار جدا في الدنيا، وقل ما تجد أحد أن يغار ويتنافس في الدين. لو أنا دخلت بيت واحد ولقيته عنده سجادة جميلة، بضطر أحوش وأعوي الجمعية عشان أجيب سجادة، مراته تقول له: عايزين نجيب سجادة زي اللي شفناها عند أم أحمد. طب ما عندنا سجادة لازم عند أم أحمد جميلة قوي، وممكن يحصل فيها شقاق وخناق وموضوع طويل وما تشاجرت وما تخانقت، ها، وما قامت مشكلة على حفظ صوت البقرة أو على حفظ مسجد الصحوية أو على تعلم باب من أبواب الفقه يحتاج إليه العبد ليل نهار، فاهم؟ ولو دخلت بيت ولقيت مش عارف عنده طبق شكلها ايه ولا معالق، سيدنا رفت وعايز تجيب برضو انت ايه بقى ومعالق بيت. ولو واحد كلمك تقول له: يا اخي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده. لا والله، هو ما تحريم ولا منع، انما اين الانشغال بالاولى، اين الانشغال بالاولى؟ سيضيع شبابك ثم لا تجد إلا أن تقول ليت الشباب يعود يوما. هتقول كده فهم
ليت زي كان
بعض وراء. طيب فاليوم تجدون عذاب الهون أي عذاب الخزي والفضيحة. قال مجاهد الهون الهواء بلغة قريش بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق أي تستعلون على أهلها بغير استحقاق وبما كنتم تفسقون في أفعالكم بغيا وظلما وقيل أذبتم طيباتكم اسمع أي أفنيتم شبابكم بغير طاقة في المعاصي والذنوب وضياع الوقت. والعبد إذا لم يطع حزنا النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يعني أنت اسأل نفسك عملت طاعة دي في الأسبوع اللي فات في الشهر اللي فات عملت طاعة دي حافظت طول حمد طبعا المحسن يعني حافظ على الصلوات في أوقاتي وبين الصلاة والصلاة نوم وأكل وضياع وحكاوي وكلام وشغل ها وهذا ولا ده المحسن. فيتكون الثمرة ان بعد عمره ما يروح لا يجد نفسه لا بنى ولا اعلى ولا تعلم ولا اثمر. قال ابن بحر الطيبات الشباب والقوة مأخوذ من قولهم ذهب اطيباه. العرب كانت تقول ذهب اطيباه اي شبابه وقوته. وقال المورد وجد الضحاك قاله ايضا يعني هذا ايضا قاله الضحاك وانشدوا يا عائبا للشيوخ من اثر. يعني بقى انت شايف نفسك وانت راجل عجوز داخله في الصبا ومن بذخ اذكر اذا شئت ان تعيرهم جدك واذكر اباك يا ابن اخي واعلم بان الشباب منسلخ عنك وما وزره بمنسلخ واعلم بان الشباب منسلخ عنك وما وزره بمنسلخ من لا يعز الشيوخ لبلغت يوما به سنه الى الشيخ حيث ان طول عمره ايه عيني تافه. وقال قبيصة اقبل علي عمر يضربني في امر فقلت يا امير المؤمنين لا أحل لك مني شيئا مما حرم الله عليك. قال يا قبيصة اسمع كلام قال يا قبيصة إني أراك شابا حديث سن شاب بقى قوي زي إخواننا كده ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. إني أراك شابا حديث إني أراك شابا حديث السن فصيح اللسان فسيح الصدر وانه اسمع بقى الكلام اللي قاله عمر حقه ده ايه عظيم صفات حلوه نرزقنا بها لكن شوف الحكمه بقى وانه قد يكون في الرجل تسعه اخلاق صالحه وخلق سيء فيغلب خلقه السيء اخلاقه الصالحه فاياك وعثرات الشباب فاياك. فلماذا الشباب؟ لانهم مظنه العثرات ولأنه بالقوة وفي الحديث بعثت بالحنيفية السمح فنصرني الشباب وخذلني الشيوخ. فمظنة القوة الشباب ومظنة التعلم الشباب ومظنة المثابرة الشباب ومظنة الفوران والإثمار الشباب فلابد أن يكون الاهتمام بالبناء فيهم. أخرجه ابن جرير والطبراني والحاكم والصحاح. وفي الحديث الشباب شعبة من الجنون والنساء حبالة وفي رواية حبائل الشيطان. النساء الشباب شعبة من الجنون والنساء حبالة وفي رواية حبائل الشيطان. قال المناوي والحديث صحيح. قال المناوي في الشرح الشباب شعبة من الجنون. يعني ايه الشباب شعبة من الجنون؟ يعني من الشاب مجنون؟ لا يا أخي. قال الزمخشري يعني أنه شبيه بطائفة من الجنون لأنه يغلب العقل لأنه يغلب العقل استغفر الله لأنه يغلب العقل الشباب يغلب العقل ويميل صاحبه إلى الشهوات ويميل هو صاحبه إلى الشهوات. يعني ليه سمي الشباب شعب من الجنون؟ لأن الشباب يشبه حالا من أحوال الجنون بمعنى انه بيلغي العقل